وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو قول الحسن وطائفة من السلف. وقال الطائفة منهم: إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا، وإن كان شابين رجما بغير جلد، لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا. وهذا قول أبي بن كعب، وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا. وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويستثنى من عموم قوله النفس بالنفس صور، منها أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد تكلم في أسانيدها. وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه، مثل أن يذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال البتي: يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات، ومنها أن يقتل الحر عبدا، أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل يقتل بعبده وعبد غيره، وهو رواية عن الثوري، وقول طائفة من أهل الحديث لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره. وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى النفس بالنفس الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. ومنها أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به. وقد روى ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: أنا أحق من وفى بذمته. وهذا مرسل ضعيف، قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني. وقال ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله. وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى متروك الحديث. وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى وأحق من وفى بذمته. وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر. وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته.
إذن الخلاف في مسألة من قتل ذميا أو معاهدا، هل يقتل به أو لا يقتل به؟ الخلاف هذا في القصاص منه فقط، وليس في عدم جواز قتل الذمي. الوعيد في قتل الذمي والمعاهد ثابت، وهو اتفاق بين جمهور السلف. إنما خلافهم هل يقتل المسلم لقتل المعاهد والذمي أو لا يقتل. فهم يعني أول الشيخ أشار إلى صورتين، لأنه إذا قتله متأولا وهو ممن له ولاية فهذا ارتكب إثما عظيما ولا يقتل به، أما إذا قتله غيلة وهو قتل الترصد بدون أن يكون لهذا القاتل ولاية فهذا الجمهور على أنه فعل عظيما من الدين وأنه يقاص به يقتص به منه يقتص له منه. وهذا جمع بين النصوص وجمع بين أقوال أهل العلم. فإن إذن الذين قالوا بأن المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالذمي ونحو ذلك لا يقصدون بذلك هذا المعاهد المستأمن، لا يقصدون بهذا أنه يجوز قتله، إنما يقصدون القصص. والذين قالوا بأنه يقتل به قصدوا من قتل ذميا ومعاهدا قتل غيلة ترصد له بغير وجه ولاية، ليس له ولاية بأن روح يقتل كأن يكون أمير أو قائد أو نحو ذلك فوجد أو توقع خيانة من ذمي فقتله، هذا لا يقاد به لا يقتص به. لكن إذا كان القتل غيلة كما يحدث من بعض أفراد المسلمين الذين يفتاتون على السلطان فهذا هو الذي يشمله قول من قال بأنه يقتل به. نعم.
ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية، وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء، وروي عن علي أنه يدفع إليهم نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه. وأما التارك لدينه المفارق
لا نقف عند هذا المقطع لأنه فقرة مستقلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طبعا في الحديث هذا هو الحديث 14، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة. طبعا غير المسلم والمرتد له أحكام أخرى وأدلة أخرى. أيضا تكلم الشيخ في الدرس الماضي أو أخذنا شرح الثيب الزاني والنفس بالنفس، والآن سيتعرض للتارك لدينه المفارق للجماعة ومعناه. نعم.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان رضي الله عنه، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه.
في الفقرة السابقة يعني الفتوى السائدة الآن عند مشايخنا وعلمائنا وعند كثير من أئمة السلف قديما وحديثا أن المرتد إذا توافرت فيه شروط الردة وقامت عليه الحجة، يعني ثبت أنه مرتد عمدا كما يحصل من بعض الذين قد يتنصرون أو يقع منهم ما يوجب الردة الكبرى، فهذا إذا توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع ثم ارتد زمنا من الوقت وتاب رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فالراجح أنه لا يطالب بقضاء العبادات حتى لو كانت أيام قليلة. يعني بعضهم يقول لا يطالب لأنه يطول وهذا فيه شقة وربما يتسبب في استثقاله للرجوع إلى الإسلام في استثقاله للتوبة إلى آخره. لا، هذا فيما إذا طال العهد، لكن حتى لو ما طال العهد لو ارتد أياما معدودة ثم رجع، ولتكن هذه الأيام أحيانا هي وقت صيام رمضان وفيها صلوات أو وقت يعني قيام فرائض معينة، فلا يطالب بها، ما يطالب فيها لأنه في وقت يعني ردته ليس بمطالب بشيء من فروع الإسلام. طبعا هذه راجعة إلى مبدأ عند الأصوليين وعند العلماء قديم، هل الكافر أصلا مطالب بالفروع أو غير مطالب؟ هذه مسألة أيضا يعني فيها تفصيل، مطالب بمعنى أن نطلب منه يصلي يصوم، وأيضا أنه يأثم على ترك هذه الواجبات بعيانها أو لا، والصحيح أنه ليس بمطالب، وإثمه في شركه وكفره أعظم من أن نقول والله أثم لما ترك الصلاة في حال كفره وترك الصيام. فالراجح في هذا وذاك أنه ليس بعد يعني أعظم من الكفر، ذنب أعظم من الردة والكفر، وأنه غير مطالب بفروع الشريعة، غير مطالب على جهة التفصيل، هو مطالب أن يقبل الدين بفروعه وأصوله، نعم، لكنه لا يتوجه إليه الطلب في الصلاة بعينها أو الصيام بعينه، فمن هنا ينشأ عن هذا كذلك أنه لا يتوجه إليه أي المرتد لو رجع إلى الإسلام مرة أخرى أن يطالب بقضاء الفوائد والفرائض. نعم.
أحسن الله إليك شيخ.
نعم.
في المقطع الثاني أشار المؤلف إلى أن من كفر ببعض الملائكة أو الكتب المذكورة قال مع العلم بذلك، هل يعذر بالجهل بمثل هذه المسائل الكبار؟
يعني مثل جحد الملائكة أو بعض الملائكة والنبيين أو الكتب المذكورة في القرآن؟
نعم.
إذا كان متأول ولم يبين له وجه الحق فقد يعذر، أما إذا كان غير متأول وهو الغالب وتبين له وجه الحق فإنه لا يعذر. مثال هناك، وأنا اطلعت على حالة من هذه الحالات، من زعم أن عيسى عليه السلام مصلح من عباد الله الصالحين وهو من المصلحين ولا يعد من الأنبياء ولا المرسلين، طبعا هذه لا شك أنه صادم القطعيات النصوص لأول وهلة، لكن هذا الرجل لما يعني بين له وجه الحق والأدلة قال نعم على العين والرأس الأدلة على أنه عد نبيا ورسولا، هذا من باب النبوة والرسالة اللغوية، وإلا فهو مجرد مصلح مجدد في دين موسى عليه السلام. طبعا اشتبه عليه الأمر، وأعرف أن هذا الرجل يعني جرى معه نقاش طويل، في النهاية لا أدري هل رجع أو ما رجع، لكن قصدي الأول ما سمعنا منه هذا الخبر، طبعا هو وافد لهذه البلاد ليس من أهلها، ويفترض فيه أنه يجهل بعض البديهيات، يفترض لأنه في بيئة ما تتفقه في الدين. فالمهم أنه لأول وهلة كان انطلت عليه مقولة هي قيلت قبله وظن أنها حق، أنه عيسى عليه السلام إنما هو من المصلحين، وأن وصفه في النبوة والرسالة أنه هو بمعنى النبوة والرسالة اللغوية، بمعنى أرسل إلى بني إسرائيل يعني بعث فيهم بعثا لغويا وهكذا. فهذا يعني الأول وهلة قبل أن يبين له وجه حق، الشبهة عنده موجودة، فهذا يمكن يبدلي يعني مثال ما يقصده الشيخ هنا، أنه إذا وجد في مثل هذه الحال لا يتعجل في حقه في الحكم عليه، نعم هو ارتكب كفرا، ارتكب مناقضا للإيمان موجب للردة، لكن احتاج في الحكم عليه بعينه إلى الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء، ومنهم من قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب، كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب، وإنما تقتل رجالهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن والأعمى ولا يقتلون في الحرب. وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة. فإن قيل بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين، كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس، وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن.
الإقرار بالشهادتين هذا مبدأ مجمل، يعني لا شك من ثوابت الدين أن مفتاح الدخول في الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جرى له أحكام المسلم من الحقوق والواجبات، هذا من حيث المبدأ. لكن أيضا جاءت قواطع النصوص والأدلة والإجماع عند السلف أنه قد يوجد من يقول بهاتين الشهادتين ثم يعمل أو يقول ما يناقضهما، والواقع يثبت ذلك، خاصة بعد ظهور البدع المغلظة أو الشكيات في طوائف من الأمة. فهناك من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يدعو غير الله، فهل استقر على الشهادة؟ خرج، دخل من باب وخرج من الباب الآخر تماما، فهو دخل بمقتضى الشهادتين وخرج. فهذا ردة. ولو قال أنا أشهد لا إله إلا محمد رسول الله، لأنه لا يمكن أن نقول أن القول بها مطلقا لابد أن يقبل، هي تتضمن وتستلزم أمور ضرورية. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تعني عبادة الله وحده وتجنب الشرك، تعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شرعه، تعني التزام أركان الإسلام وواجبات الإسلام. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا إنسان ادعاها ثم خرج عن مقتضاها فقد خرج منها، وهذه هي الردة. لا يلزم من الردة أن ينكر الدين بالكلية كما هو معروف، الردة تكون بنواقض الإسلام، ونواقض الإسلام لا تتناهى. حتى حينما عدها بعض أئمة الإسلام بعشرة، هذا لا يعسر بالحصر على سبيل جمع موضوعات الردة. موضوعات الردة جمعها في عشرة، ولا ممكن تجعلها مئة وألف، ممكن تجمع العشرة في خمسة أو في ثلاثة أو في ناقضين. فإذا الأمر يعني لا يؤخذ على مجرد يعني الظاهر بدون التأصيل الشرعي الذي تقتضيه قطعيات النصوص. نعم.
أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام فإنه لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبة من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد على قول طائفة من العلماء، منهم الليث بن سعد وأحمد في رواية عنه وإسحاق. قيل إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره، وليس هذا كالثيب الزاني وقاتل النفس، لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك.
طبعا ينبغي أن نفهم أنه ليس هناك تلازم بين القتل والردة، هذه مهمة. ليس كل من وجب في حقه القتل يكون مرتد، بل أكثر من يجب قتلهم ممن يعملون يعني أعمالا تستوجب القتل أكثرهم ليس مرتدين، في القصاص وفي الثيب الزاني وفي بعض وجوه يعني الحدود، بل كثير من الحدود والتعازير التي تستوجب القتل لا يعني أن من قتل فيها يخرج من الملة، بل كثيرين من أهل المعاصي الذين استوجب معاصيهم القتل كالثيب الزاني والمحارب وغيرهم، إذا تضمن ذلك توبة عندهم من الله عز وجل كان القتل تطهيرا له من ذنوبه، كان الحد تطهيرا له من ذنوبه. نعم.
وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه، والله أعلم. فإن قيل خرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة. قيل قد خرج أبو داود حديث عائشة بلفظ آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا، كما يقوله علماء أهل المدينة مالك وغيره. والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام، وقد تحمل على ظاهرها. ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية، ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة. وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه. وكذا قال طائفة من السلف إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، منهم أبو قلابة وغيره. وبكل حال، فحديث عائشة ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا، وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته. ولكن يقال على هذا إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، فمنها في اللواط، وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد، وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال، محصنا كان أو غير محصن. وقد روي عن عثمان أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد: ورجل عمل عمل قوم لوط. ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن. ومنها الساحر، وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين.
طبعا أكثر صور السحر تقتضي الكفر. قد يتوسع بعض الناس وبعض العلماء في مفهوم السحر والساحر، لكن ومع ذلك يبقى الأصل، إنه الأصل في السحر هو الاستعانة، هو ما يؤدي إلى الاستعانة بالشياطين وعمل أشياء تناقض الدين، هذا هو الأصل. لأن السحر بمعناه الحقيقي بمعناه الاصطلاحي شرعا لا يمكن يتأتى إلا من إنسان يقع منه ما يناقض الدين. وإن توسع الناس بمفهوم السحر فهذه مفاهيم أخرى، يعني بعض صور الدجل اللي شعوذة لتمويه لا يكون فيه استخدام للشياطين وشياطين الجن، ولكنه يكون فيه نوع من استعمال الخوارق أو المخرقة أو الشعوذة التي هي أعمال فيها نوع من الخفاء على غير الخبير فيها. فهذه وإن دخلت في مفهوم السحر على سبيل العموم، إلا أنها ليست هي السحر الحدي المفهوم شرعا. السحر اللي جاء ذكره في النصوص والمفهوم عند الصحابة هو السحر الذي يكون فيه شرك، وأن الساحر لا يرتقي إلى درجة أن يكون ساحر إلا إذا عمل الشركيات أو أمر بها أو وقع منه ذلك جميعا، فعلى هذا يكون قتل الساحر هو الأصل. قتل الساحر هو الأصل. وهذا يعني في عموم في كثير من الأشياء اللي يكون فيها تعريف أو تحديد معنى أو إطلاق الحكم، لأنه على الأغلب والعموم. ولهذا فإن الذين قالوا بوجوب قتل الساحر ولا يترددون في ذلك سواء من الصحابة والتابعين أو غيرهم، إنما يقصدون ذلكم الذي يستعمل الشركيات ويعني يمارسها ويظهرها للناس ويأمر بها ونحو ذلك. والذين كان عندهم نوع من الاستثناء من بعض علماء المذاهب في أنه لا بد من التفصيل في قتل الساحر يقصدون أن هناك صور من الشعوذة والدجل لا تكون في السحر الشركي وتسمى سحر. نعم
شيخ، بعض الصور الأخرى هل هي من الشرك الأصغر، يعني صور الدجل أو ليست بشرك؟
لا، هي مثلا استخدام بعض يعني صور التمويه التي تكون من المشعوذين، بعض الحركات التي تكون قرائن على أمراض معينة، استعمال بعض الإشارات والأصوات بيكون دلائل على، أو الاستعانة بالجن دون شرك، إخبار عن أمر مغيب عنا لكنه ليس من الغيب الأكبر، تأتي به الجن إخبار إنسان مثلا بينه وبينه في بلاد أخرى آلاف الأميال، أو أحوال معينة، أو الكشف عن أمور هي من عالم الشهادة ليست من عالم الغيب، لكن تأتي عن طريق الجن مما لا يستطيعه الإنس، هذا نوع من الشعوذة والدجن، ويفهمه بعض الناس على أنه سحر، وهو ليس من السحر الخالص الذي يكون فيه الشرك. نعم هذا الشخص قد يستعمل الشرك ولا يستعمله، لكن نحن نقول في هذه الصور ما عندنا دليل على أنه يستعمل السحر، فكثير من المشعوذين هم دون السحرة، والدجالين هم دون السحرة، وقد يستخدمون الجن. نبقى على الخلاف في استخدام الجن، هل هو يصل إلى حد الكفر أو لا يصل، هذه مسألة عليها خلاف، وهو بدعة من كبائر الذنوب، وهو حرام قطعا، لكن هل يصل إلى حد أن يكون سحر ويصل إلى يكون حد، هذه مسألة عليها خلاف، فيبقى الخلاف في هذا. فإذا نقول إنا، ومع ذلك هذه الصور بعض العلماء يدخلها في منظومة السحر والسحرة، فهذا توسع في مفهوم السحر. أما السحر الذي هو استعانة بالشياطين الذي هو الوقوع في الشركيات، ولا يقع فيه الساحر إلا إذا أهان المصحف أو أهان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهان مقدسا يقتضي وقوع في الردة، أو ذبح لغير الله، أو نذر إلى آخره مما هو معروف عند يعني من لهم خبرة بالسحرة، فهذا هو السحر الساحر الذي يجب قتله، وهو الذي ارتكب الردة. نعم الجن في ايش؟
هناك الجن الصالحون يستخدمونه لقضاء بعض،
هذه في الحقيقة معادلة ما هي صحيحة، صعبة كما يقول أهل الاختصاص. شوف الجني مهما كان صادق إذا تعاون مع الإنس فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فهو فاسق، قد يصدق الفاسق قد يصدق في بعض أحواله. فالقاعدة أن الاستعانة بالجن حرام، هذه القاعدة، لكن قد يكون لها استثناءات، نعم كما حدث من بعض أئمة السلف وهو نادر، أكثر ما يشتهر عند طلاب العلم أو بعض طلاب العلم والرقاة، شيخ الإسلام ابن تيمية حينما كان يستنطق الجن ويطلب منهم ما فيه نفع للإنس أو رفع أذى عن الإنس استنطاقا بينا، وأنه أحيانا يعني يقولون يطلبهم عند الحاجة، هذه أول شيء أن الناس توسعوا فيها أكثر مما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والأمر الآخر أنه يعني هذه تأتي بدون طلب، هذه تأتي عارضة أمور عارضة، ولو حدثت لأي قارئ أو أي راقي أو أي شيخ أو طالب علم بأن نطق الجن عنده وأعطاه فائدة فهذه مسألة عارضة، يعني وإن كنت أرى أنها ذريعة للبدعة، لكن ومع ذلك لا نستطيع أن نحرمها قطعا. أما أن يكون بين الراقي والمشعوذ والدجال عهد بين الجن، وأن يكون بينه وبينهم اتفاق أن يفيدوه عند الحاجة ببعض الفوائد، أن يعطونه أخبار بعض أحوال المرضى، أن إذا احتاجهم استدعاهم، فهذا هو الحرام قطعا يا أخي، هذا باب من أبواب الفتنة ولا يجوز التساهل فيه، لأنه ليس أمر عارض، هذا متعمد. وأنا أعرف أن هناك من الرقاة الصالحين من وقعوا في غوائل هذه الفتنة، لكنهم فتن، تأملوا من تعرفون منهم، هذه نوع من الدجل والشعوذة، لكن هل يصل لحد السحر الشركي؟ هذه مسألة طبعا فيها نظر، إذا ما استعان بالجن في أمور شركية فتكون هذا من البدع وكبائر الذنوب، يكون من البدع وكبائر الذنوب. فعلى هذا كلمة أنه جن صادقين وغير صادقين هذه نوع من يعني التبرير، أو جن صالحين، الجني متى ما عمل معك مع هذا العمل فقد وقع في ما يخالف الشرع، فوقع في معصية، فهو أنت وإياه عصاة، تسميه صادق تسميه صالح هذا شيء راجع لك، لكن هذا ما يصح في الموازين الشرعية. نعم ها؟ فك السحر بالسحر من أحد المشايخ كتاب يجيز فك السحر بالسحر؟ تجيز ولا يفصل؟ هو فك السحر بسحر على هالمعنى الدقيق الاصطلاحي لا يجوز. هو الآن الناس لهم طرائق عديدة في فك السحر، فبعضها يصل إلى فك السحر بسحر وهذا حرام قطعا، وبعضها إلى يكون فك السحر بما هو دون السحر من بعض الألوان الشعوذة والتخرصات والدجل، فهذا قد لا يكون كفر، قد يكون كفر غير مخرج من الملة وهو من كبائر الذنوب من البدع العظمى. فك السحر بالأسباب الشرعية والمادية والعلمية هذا جائز، جائز، بل هو من التداوي اللي أمر الله به. فك السحر بالرقية، فك السحر بالأدوية، بالأشياء اللي يعني ثبتت عند المختصين من أطباء أو غيرهم أنها تنفع في تخفيف السحر أو فكه. نعم، المعروف أن بعض أنواع السحر تنفع فيها الأدوية النفسية، تعالج في أطباء عند عيادات النفسية وهذا ثابت وهو سحر، لأن الله عز وجل جعل هذا سبب لهذا. بل أن أتصور، وهذا سنناقش إن شاء الله مع بعض المختصين، أنا أتصور أنه أغلب أنواع السحر إذا لم يعالجها العلاج النفسي فيخفف بإذن الله، يخفف أثارها، والله أعلم. نعم، يبدو أن دخلنا في موضوع من الموضوعات الساخنة. نعم، ها؟ أو الراجح أنه يستتاب، الراجح أن الساحر يستتاب، يعطى فرصة لعله يتوب، وبعض العلم يقول لا يستتاب، بعض الصحابة ما استتابوا الساحر، لكن الراجع أنه يستتاب لسببين. السبب الأول أنه الآن اختلطت مفاهيم السحر والساحر فيحتاج أن نتثبت، فالاستتابة فيها مجال للتثبت. والأمر الثاني أنه الآن يعني هذه الأمور مما يعمت به البلوى في كثير من البلاد الإسلامية اللي فيها الجهل، فيحتاج الأمر إلى مهم، مثل في عهد الصحابة الأمر بين، ولا يطأ أمر السحر إلا إنسان يعاند الدين. في بعض البيئات الأمر غير بين، ما يفرقون بين السحر وبين الأمور المشروعة. نعم،
ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء، ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، ولم يقتله بذلك. وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه. ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، خرجه مسلم من حديث أبي سعيد. وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان، وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة. ومنها من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر السلاح ثم وضعه فدمه منه، أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، فأخذه مولاه فقتله. وقال صحيح على شرط الشيخين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي رواية: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي وأحمد. وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء. ودخل على ابن عمر لص فقام إليه بالسيف صلتا، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله. وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال: اقتله بأي قتلة قدرت عليه. وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى هاربا من غير جناية، منهم أيوب السختياني. وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك فاقتل. ولكن في إسناده ضعف. ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا. ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه أبيح قتله. واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمر في قتله فقال: إنه شهد بدرا، فلم يقل إنه لم يأت ما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا ومغفرة الله لأهل بدر. وهذا المانع منتف في حق من بعده. ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فاقتلوه. وروي مسندا من وجه آخر لا يصح.
أحسنت. قولها إنه شهد بدرا لا شك أن هذا هو التعليل الظاهر في عدم قتل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لكن ليس هناك دلالة على أن هذا هو السبب الوحيد. ربما يكون هذا أعظم سبب في عدم قتله. ربما لو لم يوجد هذا السبب لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني إجراء آخر في التثبت من حاله، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأن ذكر هذا السبب هذا هو الظاهر، وهو سبب يعني من الأسباب التي يدرى بها الحد عن المسلم. قد يكون لو لم يشهد بدرا لكان له أيضا من المعاذير ما يمنع من وجوب قتله، الله أعلم. نقف عند هذا. الأصل الإيمان يعبر عنه تعبيرات كثيرة. أحيانا يقصد بأصل الإيمان أركانه وأصوله وثوابته الكبرى، وأحيانا يقصد بالإيمان حقيقته، وأحيانا يقصد حد الإيمان بأصل الإيمان حده الأدنى، الحد الأدنى من الإيمان. فكلها معاني لأصل الإيمان. يقول: ظهر مؤخرا كتاب يسمى بالفرقان الحق، زعم مؤلفوه أنه بديل للقرآن، وأبدت إحدى الدول العربية استعدادها لتدريس هذا الكتاب، فما حكم هذه الدولة؟ شيء ما علمته ولا اطلعت عليه، ما أدري والله. أصلا القرآن لن يتعرض للتبديل ولا التحريف ولا الزيادة ولا النقص حتما، وهو محفوظ بحفظ الله له. لكن هذا الذي حصل يحتاج إلى تثبت على أي وجه حصل، يعني هذه الدعوة قصدي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من تزوج امرأة أبيه، فهل قتله من أجل استهلال المعلوم من الدين بالضرورة؟ نعم، هذا من ناحية. والناحية الثانية أنه لشناعة العمل، هو مثل سب الدين، يعني أمر شنيع لا يقبل في بعض. لكن هل يقال أنه مرتد أو عقوبة؟ الله أعلم، ما أدري هل هو مرتد أو عقوبة، هل يقتل ردة أو عقوبة. الظاهر والله أعلم أنه لا يقتل ردة. هل في بعض دورات البرمجة العصبية، يستطيع المشي على الجمر؟ وهل يمكن يقال أن هذا من الدجل؟ نعم، هو نمط من الدجل والشعوذة، وهي فتنة الناس. حتى لو كان له مبرر علمي عند صاحبه حتى لو كان له بر، وليدعي عندي أنه فعلا هذا نتيجة مران ونتيجة، وليكن هذا مصدر فتنة ومصدر ترويج للشعوذة وباب وذريعة إلى الشعوذة والدجن. فلا يجوز إطلاقا الانسياق أمام هذه الترهات، وهي ضرب من الشعوذة، الشعوذة بابها واسع. يقول من ارتد ثم أسلم هل يجب علينا أن نقرر بما أنكره أم يكفي الشهادتين؟ طبعا هذا إذا حصل لا قدر الله فلا بد من إجراء يعني الشروط وانتفاء الموانع ومعرفة حال الشخص. ما يصلح فيه الكلام النظري، لأن هذا يجريه يعني أهل الاختصاص والقضاة وراسخون في العلم وولاة الأمر. وهل النصراني إذا أسلم يكفيه نطق الشهادتين أم يقرر بمنة عيسى عليه السلام؟ بل يكفيه ابتداء، أي إنسان مرتد كافر أصلي يهودي نصراني يكفيه ابتداء أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يطالب. والدخول في الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتتضمن بالضرورة أركان الإيمان وأركان الإسلام والإيمان بالنبيين بما ضمنهم بما فيهم الإيمان بعيسى عليه السلام. فهذه أمور لا يستنطق بها المسلم الجديد لأول وهلة، فيأخذ الدين تدريجا كما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين وكل من يسلمون جدد، يعني يحتاجون أنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم قبلوا الإسلام، قبلوا أركانه وفرائضه وواجباته وأخباره، فيبلغون ما تدركه مداركهم على التدريج. الله أعلم، نسأل الله الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتصفنا من حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لعلنا نكمل اليوم صفحة 325 اللي معهم طبعا التي بين يدي. قال: واعلم أن هذه الأحاديث، طبعا قبل أن نبدأ القراءة أحب أن ننبه إلى الفقرة التالية ومؤداها، الجمع بين الحديث، حديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وبين النصوص الأخرى التي ثبت أنها يعني يحل بها دم كثيرين ممن قالوا أقوالا أو فعلوا أفعالا غير الثلاثة المنصوص عليها في الجملة. خلاصة الأمر أن الأئمة أئمة الدين ومنهم ابن رجب في هذا الحديث على قاعدة الجمع بين النصوص وفقوا في الجمع، وهو أن كثير من الصور التي استباح فيها دم من فعل أو قال شيئا مما ذكرت الصور السابقة، الصحيح منها جميع هذه الصور تندرج في الثلاث، تندرج في الثلاث، خاصة يعني الخروج، مفارقة الدين والخروج عن الجماعة، هذه يدخل فيها أكثر الصور التي ذكرها الشيخ وسيذكرها فيما بعد، يعني سب الدين، سب الله عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، تلويث المصحف، هذه كلها أمور تستوجب القتل، تدخل في المفارقة للدين والخروج على الجماعة. أيضا يعني قتل، جواز قتل المحاربين المفسدين في الأرض الخارجين على الإمام، تدخل مفارقة الجماعة. فإذا القصد من المقطع التالي هو الجمع بين النصوص وبيان ما يدخل وما لا يدخل من الصور التي سبق ذكرها ويلحق ذكرها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر، كحديث من ضرب أباه فاقتلوه، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة، وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود.
إذن الصور السابقة واللاحقة منها ما لم يصح فيه الدليل، ما لم يصح فيه الدليل فهذا ما في داعي نقف عنده، ومنها ما يصح منه الدليل، وهذه تدخل في عموم الثلاث، يمكن يوزعها على عموم الثلاثة التي يستباح فيها دم من فعل أو قال. نعم.
وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين.
هذه الصورة تندرج فيها كثير من الأحوال التي يستباح فيها الدم، وهي لم ينص عليها في الثلاث، تدخل في القاعدة الأولى أو في الأصل الأول، أن تارك دينه ومفارق الجماعة. نعم.
وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل